أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسألة 79، وكان موضوعها هو أن المكلف إذا بادر إلى دفع الخمسي قبل نهاية السنة بأن حسب وقدر مونته ودفع خمس الأرباح بعد استثناء هذه المونة المقدرة التي خمنها ودفع الخمس ووصل الخمس إلى المستحق، لو فرضنا أنه تجددت له مونة جديدة ولنفترض أنه صرف عليها من مال آخر، على هذه المونة الجديدة صرف عليها من مال آخر، الكلام يقع في أنه هل يجوز له استرداد الخمس الذي دفعه واحتساب ما صرفه على المونة المتجددة منه أو لا؟ وبعبارة أخرى أنه هل يصح ما دفعه خمساً أو لا، لا يصح ما دفعه خمسان؟ إذا صح ما دفعه خمسان حينئذ لا مجال لاسترداده بعد أن صح خمسان، لا مجال لاسترداده حتى مع بقائه. وأما إذا فرضنا أن تجدد المؤنة كان يكشف عن عدم صحته خمسان، إذن هو ماله دفعه إلى الغير اشتباهان وخطأان، هناك مجال لأن يقال بأنه له استرداده، على الأقل في حال بقائه في يد المستحق يجوز له استرداده، واضح؟ لا في حال التلف، كما ذهب إلى ذلك السيد في العروة، صاحب العروة ذهب إلى هذا التفسير كما ذكرنا سابقا. بينا في الدرس السابق ما هو الوجه الذي يستند إليه لإثبات جواز الاسترداد، ما هو الوجه الذي يستند إليه لإثبات جواز الاسترداد، يعني لإثبات ما ذهب إليه السيد الماتن. وكان الوجه عبارة عن هذا الشيء، هو أن تعلق الخمس بالربح هو أساسا مشروط بعدم الصرف في المال، هو مشروط بنحو الشرط المتأخر بعدم الصرف في المال، فإذا صرف في المعنى معناه أن شرط التعلق غير متحقق، فإذا صرف في المعنى معناه أنه ينكشف عدم تعلق الخمس بالربح من البداية، أو بعبارة أكثر وضوح ينكشف أن صاحب الخمس لم يملك خمس هذا الربح من البداية، وإنما كنا نتخيل أنه يملك خمس هذا الربح. فعند تجدد المؤنة لا تعلق ولا ملكية، وهذا هو معنى أن ما دفعه ليس شنو؟ ليس خمسان، لا يجب عليه الخمس بعد تجدد المؤنة والصرف عليها من الربح، والصرف عليها من مال آخر، هذا معنى أن الربح ليس فيه خمس، فما دفعه إلى المستحق في الحقيقة هو ليس خمسان، وإنما هو ماله ربحه الذي لا يجب فيه الخمس، والذي يجوز احتسابه للمؤنة التي صرف عليها من مال آخر، وبالتالي يجوز له استرداده مع بقائه. هذا هو الوجه الذي يستند إليه لإثبات ما ذهب إليه السيد الماتن. قلنا في مقابل ذلك هناك رأي آخر يرى عدم جواز الاسترداد، وأن ما دفعه إلى ذاك حتى مع تجدد المعنى لا يعتبر خمسان، لا يعتبر، أقول يعتبر خمسان، يعتبر خمسان ويصح خمسان، ولذا لا يجوز استرداده حتى مع بقائه. هذا الرأي قلنا ذهب إليه الشيخ صاحب الجواهر، وذهب إليه الشيخ الأنصاري، وجملة من المتأخرين ومنهم سيد الخوي قدس الله أسرارهم جميعا ذهبوا إلى هذا الرأي الثاني. هذا الرأي الثاني قلنا قد يستدل عليه بعدة أدلة، في الدرس السابق أشرنا على الدليل الأول الذي ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه، وحاصله هو إنكار أن يكون تعلق الخمس بالربح بمجرد ظهوره، إنكار أن يكون مشروطا بعدم الصرف في المعنى، بل التعلق ثابت بمجرد ظهور الربح مطلقا من دون أي شرطين، تعلق ثابت. ويترتب على التعلق ماذا؟ ملكية صاحب الخمس لخمس الربح، ملكية مطلقة غير مشروطة، غير مشروطة بشرط. غاية الأمر أن الأدلة دلت على أن المالك يجوز له أن يصرف من هذا الربح بالرغم من تعلق الخمس به، أن يصرف منه في ماذا؟ في مونته. وهذا يقول مو معنى أنه هو يملك الخمس إذا كانت المؤنة مساوية علما للربح، لا، هو مال الغير أجاز الشارع أن يصرفه في ماذا؟ في مؤنته، لأن التعلق والملكية ليست مشروطة بعدم الصرف في المؤنة، حتى نقول أنه إذا صرف في المؤنة إذن لا تعلق ولا ملكية، لا، هي ملكية ثابتة ومطلقة وليست مشروطة. فإذا صرفه في المؤنة يجوز له أن يصرف هذا الربح قبل الأداء في المؤنة، لكنه إذا لم يصرفه في المؤنة واضح وأداه إلى مستحقه، هذا الأداء والدفع يعتبر أداء صحيحا صادرا من أهله وفي محله، لأنه دفع إليه ما يملكه حقيقة. الخمس عندما دفعه للمستحق دفع إليه ما يملكه حقيقة، فإذا دفع إليه ما يملكه لماذا نستشكل في أن هذا هو خمس يصح خمسا أو لا يصح خمسا؟ لا، قطعا هو يصح خمسا. نعم، كان يجوز له أن لا يدفع ذلك ولا يستعجل في الدفع، وإذا ظهرت المؤنة يحتسب ما صرفه على المؤنة من هذا الربح بتمامه بحيث لا يبقى خمس، كان يجوز له ذلك. لكن المفروض مع كلامنا أنه لم يستخدم ذلك، استعجل ودفع الخمس إلى أصحابه، ودفع الخمس إلى مالكه، إلى من يملكه حقيقة وواقعا، فيكون هذا الدفع صحيحا ويقع ما دفعه خمسا، وإن ظهرت بعد ذلك مؤنة وصرف عليها من ماذا؟ من مال آخر، صرف على المؤنة من مال آخر، هنا لا يجوز له احتساب هذا من الخمس المدفوع إلى صاحبه، بمعنى أنه لا يجوز له استرداده حتى إذا كان ماذا؟ باقيا. واضح الدليل؟ فهذا الدليل قلنا بأنه هو هناك مناقشة مبنائية به، أساسا هو أن افتراض أن تعلق الخمس بالربح مطلق وليس مشروط بعدم الصرف في المؤنة، هذا أمر لا تساعد عليه الأدلة كما تقدم بحثه في مسألة 72، هناك تقدم مفصلا أنه لا، التعلق مشروط بعدم الصرف في المؤنة، هذه مناقشة مبنائية. هناك مناقشة أخرى أيضا أشرنا إليها في الدرس السابق، وهو أن هذا المبنى لوحده لا يكفي للوصول إلى هذه النتيجة، لا يكفي للوصول إلى نتيجة عدم جواز الاسترداد، لا يكفي للوصول إلى نتيجة عدم جواز احتساب ما صرفه على المؤنة من الخمس المدفوع، هذا المبنى وحده لا يكفي ما لم نضم إليه منع وجود إطلاق في أدلة استثناء المؤنة على نحو أن تكون شاملة للخمس حتى بعد أدائه، بحيث تكون شاملة للخمس حتى بعد أدائه. إذا منعنا من هذا الإطلاق، هذا الدليل مع تسليم مبنى يمكن أن ينتج هذه النتيجة. ليش؟ لأنه أدلة استثناء المؤنة ما فيها إطلاق، فتختص بحالة ما قبل الأداء، قبل أداء الخمس يجوز لك استثناء المؤنة من الربح حتى تستغرق كل الربح قبل أداء الخمس، فتدل على جواز الاستثناء، جواز احتساب ما صرفه على المؤنة من الخمس بتمامه، حينئذ يلتزم بجواز الاحتساب وجواز الاستثناء. وأما بعد الأداء فهي الأدلة، الأدلة ماذا؟ الأدلة تمنع من ذلك، فيتم هذا الكلام إذا منعنا الإطلاق. وأما إذا قلنا أن الأدلة الاستثناء مطلقة تشمل حالة ما بعد أداء الخمس وحالة ما قبل أداء الخمس وحالة ما بعد أداء، كما جاز احتساب ما صرفه على المؤنى من الخمس قبل أدائه بأدلة الاستثناء، يجوز أيضا احتساب ما صرفه على المؤنى من الخمس بعد شنو؟ بعد أدائه، لأن المفروض أن الأدلة مطلقة، أدلة جواز الاحتساب جواز الاستثناء هي مطلقة، تشمل حالة ما بعد الأداء كما تشمل حالة ما قبل الأداء. إذا فرضنا وجود إطلاق في هذه الأدلة فهذا المبنى وحده ماذا؟ لا يكفي، لا يكفي. افترض أن الخمس مملوك لصاحبه مطلقا بلا قيد وبلا شرط، ما يخالف، وأن التعلق ليس مشروطا بشيء، وأن ملكية صاحب الخمس للخمس ليست مشروطة بشيء، ما يخالف. لكن هذا نفسه أيضا موجود قبل الأداء، هذه الملكية وهذا التعلق المطلق موجود قبل الأداء، مع ذلك جوزنا للمالك ماذا؟ أن يحتسب ما صرفه على مؤنته منه ولو من بعض صرف مال الغير على مؤنته كما يقول، واضح؟ فلنجوز نفس هذا بعد ماذا؟ بعد الأداء. فنقول أنه حتى بعد أدائه واستلام صاحب الخمس للخمس الذي يستحقه والذي يملكه حقيقة، والأدلة جازت دلت على جواز احتساب ما صرفه على المؤمن من ماذا؟ من هذا الخمس، يسترده، وهذا يسترده. إذن المبنى السابق وحده من دون إتمام بمنع وجود إطلاق في أدلة الاستثناء وأدلة الاحتساب في الحقيقة لا يكفي للوصول إلى هذه النتيجة، وهي عدم جواز الاسترداد. هذه ملاحظة ثانية على هذا الدليل الأول. الملاحظة الأخرى على الدليل الأول هو أن هذا الدليل لو تم وهو غير كان كما عرفنا لاقتضى أن يكون المدفوع خمسا لا يجوز استرداده حتى إذا وقع بعد الصرف في المؤنى، حتى إذا وقع بعد الصرف في المؤنى. الدافع إلى المستحق، نحن نتكلم عن ماذا؟ عن الدفع إلى المستحق قبل الصرف موجي، هم موضوع المسألة أنه استعجل دفع الخمس إلى المستحق ثم ظهرت شنو؟ مؤنى وصرف عليها من مال آخر، هذا محل الكلام. أكو صورة ثانية، وأن نفترض أن الدفع بعد إلى المستحق يكون بعد ماذا؟ بعد الصرف في المؤنى، بعد الصرف في المؤنى، بمعنى أنه ظهر له ربح وظهرت له مؤنى وصرف على هذه المؤنى من مال آخر، واضح لي أبونا؟ صرف على هذه المؤنى من مال آخر، ثم جاء ودفع الخمس من دون استثناء هذا المصروف على المؤنى، دفعه المن إلى مستحقه. هنا أيضا يجب أن نلتزم بناء على هذا المبنى المتقدم بعدم جواز الاسترداد، اشتباها إن شاء الله. خمس صرفه ودفعه المن، واضح لي أبونا؟ دفعه إلى المستحق بعد الصرف في المؤنى، بعد أن صرف في المؤنى اشتباها نسي هذا الذي صرفه على المؤنى ودفع تمام الخمس علما إلى المستحق. هذا المبنى يقتضي أن لا يجوز الاسترداد حتى في هذه الحالة. ليش؟ لأن طبق المبنى السابق يقول بأن تعلق الخمس ليس مشروطا بشيء، ملكية صاحب الخمس لخمس الربح ليس مشروطا بشيء، فإذا دفعه إلى المستحب يكون عملا ودفعا صدر من أهله في محله فيقع خمسا. أي فرق بين أن يكون هذا الدفع قبل الصرف في المعنى وبين أن يكون بعد الصرف في المعنى؟ كل منهما يشتركان في الخصوصيات التي تنتج أن المدفوع إلى المستحب هو خمس، وأنه عمل صدر من أهله في محله، مال يملكه زيد أو صلته إلى، مال يملكه زيد أو صلته إلى. نعم كان يجوز لي ماذا أن أحتسبه، لكن أنا ما احتسبته، إذا لم أحتسبه ما احتسبت ما صرفته على المعنى منه، حينئذ ينبغي أن يقال بنفس الكلام أن هذا أوصل المال إلى مستحقه إلى ماله فيصح خمسا، فلا يجوز له شنو الاستفتاء. وهذا من البعيد جدا أن يلتزم به نفس صاحب هذا الدليل. هذا نقد آخر عليه، أن مقتضى هذا المبنى لو تم هو إثبات أن ما دفعه خمس وعدم جواز الاسترداد، حتى في صورة ما إذا كان الدفع بعد الصرف في ماذا في المؤنة. وهذا من البعيد جدا أن يلتزم به. هذه ملاحظة ثالثة. الملاحظة الرابعة والأخيرة، أن السياق كلام السيد الفوري قدس الله نفسه هو أنه جاء به كأنه كوجه يتبرع به لتصحيح ما ذهب إليه صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري من هذا الحكم، وهو صحة ما دفعه خمسا وعدم جواز الاسترداد. وهذا من وجه للرأي الثاني غير رأي صاحب العروض، اللي هو شنو الرأي الثاني؟ هو صحة ما دفعه خمس وعدم جواز الاسترداد، ساقه كدليل لتصحيح ما ذهب إليه هؤلاء الأعلام من هذا الرأي، بينما في الحقيقة لا يصلح أن يكون وجها لإثبات ماذا لتصحيح ما ذهب إليه هؤلاء، يعني لا يمكن أن لا يمكن أن يكون هذا هو الدليل لهؤلاء عندما ذهبوا إلى هذا الرأي بعد وضوح أن كلا من هذين العلمين على الأقل هؤلاء لا يلتزمون بهذا المبنى، وإنما يلتزمون بأن تعلق الخمس بالوجه بمجرد ظهوره مشروطا لماذا؟ بعدم الصرف في المعنى على نحو الشرط المتعلق أو ما كان من هذا القبيل، لكن لا يلتزمون بأن التعلق مطلق وليس مشروط، وأن ملكية صاحب الخمس للخمس بمجرد ظهور الربح هي ملكية مطلقة وليست مشروط. أصل المبنى هم لا يؤمنون به، فالدليل المبتني على هذا المبنى لا يصلح أن يكون دليلا لهم لإثبات هذا الحكم، بل سيأتي أن لهم دليل خاص بهم. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة إلى الدليل الأول. الآن ننتقل إلى الدليل الثاني. الدليل الثاني لإثبات الرأي الآخر، اللي قلنا مقصودنا بالرأي الآخر يعني غير رأي سيد الماتن. الدليل الثاني هو أساسا أشار إليه الشيخ صاحب الجواهر في الجواهر، وأوضحه الشيخ الأنصاري بعد أن تبناه، بل استدل عليه الشيخ الأنصاري. الشيخ صاحب الجواهر في الجزء السادس عشر في صفحة 80 إذا تراجعوه، أشار بشكل واضح إلى وجه ودليل يصلح أن يكون دليلا لهذه الفتوى. شنو هي الفتوى؟ أن ما دفعه يصح خمسا ولا يجوز استرداده، هاي الفتوى. الوجه اللي ذكره هذا، ذكر بأننا نمنع من جواز الاسترداد حتى مع بقاء العين وعلم المستحق بالحال، حتى لو كان المستحق عالما بالحال، يعني عالما بأن هذا الدافع مستجد وأنه ستظهر له معنى شنو جديدة، حتى مع بقاء العين وعلم المستحق بالحال، مع ذلك نمنع من جواز الاسترداد. علل ذلك بهذا التحليل، وهذا نص كلامه، علله باحتمال كون المعتبر، شوي دققوا بالعبارة، باحتمال كون المعتبر عند إرادة التعجيل تخمين المؤنى وظن المؤنى وإن لم تصادف الواقع. هذا هو المعتبر. المعتبر عند إرادة التعجيل عندما يريد أن يستعجل في دفع الخمس ولا ينتظر إلى نهاية السنة، المعتبر هو تخمين المؤنى، الظن بالمؤنى، هذا هو المعتبر. هذه هي العبارة التي ذكرها، مو أكثر من هذا. الذي يفهم من هذه العبارة، مراد من هذه العبارة كما نفهم وحسب الظاهر، وهذا كما فسروه أيضا بذلك، هو أن التخمين والظن بمقدار المؤنة، طبعا هذا يستلزم الظن بمقدار الخمس بطبيعة الحال، مو الظن بمقدار المؤنة يستلزم الظن بمقدار الخمس. فإذا هو خمن أن مؤنته ألف وعد أربع حزبين 5000، معناه أنه هو يظن أن الخمس الذي يجب عليه دفعه إلى المستحق هو شقد؟ 800، هي 5 4000. ليش؟ لأنه ظن بأن المؤنى يحتاجها في سنته هي شقد؟ هي 1000. فالباقي شنو الذي يجب فيه الخمس؟ 4000. إذن هو يظن أن الخمس الواجب عليه دفعه وأداؤه هو عبارة عن 5 4000. فدائما الظن وتخمين المؤنى يستلزم بالقهران ماذا؟ الظن وتخمين ماذا؟ الخمس الواجب دفعه. هو كأنه يريد أن يقول أن الظن بالمؤنى، ظن المؤنى، تخمين المؤنى، وبالتالي تخمين الخمس والظن بالخمس، هذا وقع موضوعا لوجوب الخمس ووجوب أداء الخمس. فموضوع وجوب أداء الخمس هو هذا ما تظنه خمسا، كأنه أكبر ما تظنه مؤنتان وبالتالي ما تظنه خمسا عند التعجيل عندما تريد أن تبادر إلى دفع الخمس، هذا الخمس الذي تظنه هو الذي يجب دفعه واقعا، هذا هو الذي يجب دفعه واقعا. في هذه الحالة بعد حينئذ لا يتصور انكشاف الخلاف، لا يتصور انكشاف الخلاف، لأن الظن أخذ موضوعا للحكم، لم يأخذ طريقا لإحراز المقدار، لم يأخذ طريقا لإحراز مقدار الخمس حتى نقول أن هذا الطريق تارة يصيب الواقع وتارة شنو يخطئ الواقع. فنتصور انكشاف الخلاف، لا أخذ موضوعا، هو الموضوع الحقيقي الواقعي لوجوب أداء الخمس عند التعجيل هو عبارة عن ما تظنه خمس. فإذا حسبت حسابك وقدرت وخمنت المؤنى وبالتالي خمنت ما يجب عليك من الخمس، هو هذا الذي يجب شنو دفعه واقعا، هو هذا الذي يجب دفعه واقعا. ليس ما يجب دفعه واقعا هو الخمس الواقعي للربح بعد استثناء المؤنى الواقعية، ليس هذا هو الموضوع. لو كان الموضوع هو عبارة عن خمس الربح واقعا بعد استثناء المؤنى واقعا، واضح؟ حينئذ التخمين والظن كله يأخذ طريق، فإذا تبين الشبهة بظهور مؤنة أخرى لا اعتبار به. وعلى هذا يترتب ماذا؟ صحة ما دفعه الخمس وعدم صحة ما دفعه الخمس. إذا قلنا بأن الظن والتخمين أخذ موضوعا لوجوب التخميس فلا يتصور انكشاف الخلاف ما قلنا، فيصح ما دفعه شنو؟ خمس، لأن هذا هو الواجب عليه واقعا، هذا هو الواجب عليه، ما ظنه خمسا هو الذي يجب دفعه للفقير، ما يزيد من هذا، وقد دفعه للفقير واستلمه للفقير، فيصح خمسا ولا يجوز له شنو؟ استبداله. بينما إذا قلنا أن الظن طريق، مجرد طريق لإحراز المقدار الواقع الذي يجب دفعه، وهذا وظن أن هذا هو المقدار، هذا يصور فيه انكشاف الخلاف، إذا ظهرت مانع بعد ذلك حينئذ معنى ذلك ماذا؟ انكشف الخلاف، وأن هذا الطريق أخطأ الواقع، وأن الواقع شيء آخر. الواقع شيء آخر، الواقع هو أن ما عليه خمس، الواقع ما عليه خمس، لأنه ظهرت مانع تغطي كل الشيء كل الربع. فإذا في الواقع ليس عليه خمس، فيجوز له شنو؟ استبداله. هو يستظهر، يستظهر سم من يستظهر ما بين، يستظهر سم من الأدلة من شيء آخر كما سيأتي، أن التخمين والظن بمقدار المعنى وبمقدار الخمس أخذ موضوعا في الحكم الشرعي، أخذ موضوعا فيها. لكن شو وقت هذا؟ عند إرادة الشرع تعجيل، عند إرادة تعجيل. في الرسالة احنا قرأنا ان الشيخ الأنصاري كان يفرق بين الظن الموضوعي وبين الظن الطريقي، ويمثله بالأمثلة المعروفة. يقول مرة الإنسان ينظر، ينظر هو مشوش على ابنه، فينظر انه ان ظننت بحياة ولدي فأتصدق بكذا. يقول هذا ظاهر ان الظن أخذ موضوعا لوجوب التصدق بالنذر، وهو موضوعان لأنه قضية نفسية، حالة نفسية خاصة بقطع النظر عن إصابته للواقع أو شنو وعدم إصابته للواقع. هو ما دام مستقر نفسيا ضامن بحياة ولده يتصدق، هذا أقول موضوعا. وهذا معناه أن وجوب التصدق يدور مدار من مدار هذا الظن. فإذا هذا الظن موجود يجب التصدق وإن لم يكن مطابقا للواقع، حتى إذا كان ابن ميت. وإذا انتفع هذا الظن ينتفع الحكم بوجوب التصدق حتى إذا كان مصيبا للواقع، حتى إذا كان مصيبا للواقع. ليش؟ لأنه أخذ موضوعا في الحكم الشرعي. وبين أن يقول لا يخاطب إنسان يخاطب عبده يقول له بأنه إن كنت ظانا بحياة زيد فتصدق، هذا الظن يقول هنا مجرد طريق لإحراز حياة الولد، مجرد طريق لإحراز حياته. هذا معناه أن الموضوع الواقع والحقيقي لوجوب التصدق يعني حياة الولد، والظن مجرد طريق المن لإحراز هذه الحياة الواقعية اللي هي موضوع ماذا؟ هي الموضوع الواقعي للحكم الشرعي. فيكون الحكم الشرعي دار مدار من مدار هذه الحياة الواقعية. نعم ما دام لم ينكشف الخلاف ما يقدر يتكلف، لكن إذا انكشف الخلاف يتبين أنه ماذا؟ يتبين أنه لا يوجد موضوع ولا يوجد حكم شرعي بالنتيجة. ما نحن فيه من هذا القبيل يقول أن هذا الذي يستعجل في دفع الخمس وأداء الخمس هذا حكمه في الحقيقة هو أنه يجب عليه أن يدفع ما يظنه خمسا. من يظن أن هذا هو خمسة؟ إذا ظن بماذا؟ بالمعنى استثناها فيخمس الباقي من أربعة آخر. هذا هو الموضوع الواقعي لوجوب التخميس. فإذا هو الموضوع الواقعي ودفعه إلى ذاك خلاص بعد حينئذ يكون عمل صحيح ويصح خمسا، لأن هذا هو الواجب عليه، ولا يتصور انكشاف الخلاف بتجدد المؤنة بعد ذلك، ولا يجوز له استرداده. هذا هو الوجه الذي أشار إليه الشيخ صاحب الجواب. خب هذا الوجه أشكل عليه واعترض عليه كما تلاحظون، اعترض عليه بأنه ما في دليل على أخذ التخمين والظن بالمقدار على نحو الموضوعية، ما في دليل، واضح لا دليل على أخذ الظن والتخمين على نحو الموضوعية. من هذا من جبناه يعني؟ هذا رجم بالغيب، لا دليل على، لا أدلة وجوب الخمس ذكر فيها الظن والتخمين، ولا أدلة استثناء المعنى ذكر فيها الظن والتخمين، حتى نجي نقول أن هذا الظن المأخوذ في هذه الأدلة هل هو ظن طريقي أو ظن شنو؟ موضوعي، فنحمل على الظن شنو؟ موضوعي. لم يأخذ فيها أدلة الخمس واضح، لم يأخذ فيها الظن والتخمين. أدلة استثناء المعنى لم يأخذ فيها الظن والتخمين، لم يرد في الدليل أن ما تظن أنه معنى هذا استثني من الأربعة، ما عندنا أي دليل. الخمس بعد المؤمنة، الخمس بعد المؤمنة. المؤمنة شنو المقصود؟ المؤمنة الواقعية، المؤمنة الواقعية كسائر العناوين الأخرى التي تأخذ في الأدلة تعمل عليهم، هذا المعنى الواقعي. الخمس بعد المؤمنة، ما قال الخمس بعد المؤمنة الظنية المؤمنة التخمينية، الخمس بعد المؤمنة يعني بعد المؤمنة الواقعية. فمن أين نأتي بأن الظن بالمؤمنة أخذ موضوع المؤمنة للدليل، أخذ موضوع للحكم الشرعي؟ فإذا لا دليل على ما ذكره، بل ظواهر الأدلة تنفي هذا الاحتمال. أقول أن هذا الاعتراض على هذا الدليل في الحقيقة لا يرد باعتبار ما يذكره الشيخ الأنصاري كما سنبين، لأن الشيخ الأنصاري بعد أن تبنى هذا الرأي استدل على أنه أبو دليل، فلا يصح أن نقول أن هذا الدليل الثاني لا يساعد عليه دليل، ليس عليه دليل. أخذ الظني والتخمين بالمقدار على نحو الموضوعية لا وجه لأن نناقش فيه بأنه لا دليل عليه. لا مرة نناقش الدليل آتي ممكن نقول هذا الدليل لا يزال عليه، لكن أن نقول أنه لا دليل عليه، لا هناك دليل عليه ذكره الشيخ الأنصاري، فإنه بعد أن تبنى هذا الرأي استدل عليه بدليل دقيق كما سنبينه. وحاصل ما ذكره الشيخ الأنصاري كما هو موجود في كتاب الخمس في صفحة 211 المطبوع أخيرا. الشيخ الأنصاري يقول لا إشكال في جواز تأخير دفع الخمس، هذا يوم سلم وأصل موضوعه بعضنا لكن ما بينا سابقا، لا إشكال في جواز تأخير دفع الخمس إلى نهاية السنة. أي واضح. يقول أن الفقهاء عندما تعرضوا إلى مسألة جواز التأخير عللوا ذلك بأنه احتياط للمكتسب. هذا التعليل موجود في كلمات في النصوص الفقهية، في المتون الفقهية، في الشرائع هذا التعليل موجود، وفي غير الشرائع موجود أن التأخير احتياط للمكتسب. مكتسب مقصود به المكلف نفسه، احتياط للمكتسب. شنو المقصود من كونه احتياط للمكتسب؟ شنو المقصود؟ الشيخ الأنصاري يقول الظاهر من هذا التعبير أن المقصود بالاحتياط هو الاحتياط في مقابل الخسارة، الاحتياط في مقابل ذهاب الخمس على هذا المكلف، كأنه يقال لهذا المكلف حتى لا يظهر عليك الخمس، حتى لا تخسر الخمس تأخر في دفع ماذا؟ في دفع الخمس إلى نهاية السنة. لماذا يجوز له التأخير؟ لماذا جوز له تأخير دفع الخمس؟ حتى لا يخسر الخمس، حتى لا يذهب عليه الخمس، الاحتياط في مقابل ماذا؟ الخسارة، من جهة احتمال الخسارة. هذا شنو معنى هذا الكلام؟ نقول هذا معناه بكل وضوح، هذا المعنى يستبطن الاعتراف بأن المكلف لو استعجل ولم يعمل بالجواز، جواز التأخير، استعجل ودفع الخمس وأدى الخمس مبكرا فسوف يخسر الخمس. جوزوا له التأخير لئلا يخسر شنو؟ يخسر الخمس، لئلا يذهب عليه الخمس. هذا معناه شنو؟ معناه أنه إذا استعجل ولم يؤخر أكو احتمال أن يذهب شنو؟ عليه. متى يذهب عليه الخمس؟ إذا ظهرت مؤنة شنو؟ جديدة. أكو احتمال أنه عندما تظهر، عند ظهور مؤنة جديدة سوف يخسر الخمس ويذهب عليه الخمس. هذا شنو معنى يذهب عليه الخمس؟ يعني لا يجوز له استرداد، معنى لا يجوز له استرداد، إذا كان يجوز له الاستبدال لا يحصل الخمس، لماذا يحصل الخمس؟ خليه يستعجل، خليه يدفع الخمس. إذا ظهرت مانع يتبين انكشاف الخلاف على الرأي الآخر على الطريقية، فيسترد ماذا؟ ما دفعه خمسا، ليس في ذلك خسارة. الخسارة إنما تكون عندما لا يجوز له استرداد، وأما إذا جاز له الاسترداد فلا تتصور الخسارة. بينما هم يقولون نحن جوزنا له التأخير لئلا يذهب عليه الخمس، لئلا يخسر الخمس، وهذا واضح في أنهم يفترضون أن التعجيل مع ظهور مؤنة جديدة يستلزم ماذا؟ الخسارة. يعني يستلزم ماذا؟ عدم جواز الرجوع والاسترداد ماذا؟ ما دفعه. وهذا أي عدم جواز الاسترداد لا يكون إلا إذا أخذنا الظن والتخمين على نحو الموضوعية، وأما إذا أخذنا الظن والتخمين على نحو الطريقية لماذا لا جواز؟ إذا أخذنا على نحو الطريقية انكشف الخلاف، وإذا انكشف الخلاف يجوز له حينئذ ماذا؟ الاسترداد، وحينئذ لا يصح تعليل جواز تأخير الدفع بأنه احتياطا المن للمكتسب، ليس احتياطا المكتسب. على كل حال هو تأخر أو تعجل هو سوف لا يخسر ماذا؟ لا يخسر الخمس، أي احتياط ماذا؟ فمن هذه العبارة نفهم أن الجماعة عندما عللوا بهذا التعليل كانوا بانين على أخذ الظن والتخمين على نحو الموضوعية. كلام له تتم تأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد.